الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالها بعد الشروع فيهما، ولذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. لهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام. وعن علي أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. قال سفيان: إتمامهما أن تحرم من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن عمرات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة، فإن عمرة الحديبية في القعدة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما مع في ذي القعدة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذلك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسل، ثم ما كنت تصنع في حجك فاصنع في عمرتك. أولا أيها المباركون، كم للحج من فضائل وكم له من أجور ثابتة، فهو كما لا يخفى على شريف علمكم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، أي أعاد ذلكم الرجل السؤال وهو يكرر: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والآن عندما تنظر إلى الأعداد التي تأتي إلى الحج، فكيف يستطيع كل مسلم أن يحج كل عام؟ وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك. ثم من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى وشكر من يسدي الشكر للمسلمين في كل مكان، أسأل الله جل في علاه أن يكتب الأجر والمثوبة لولاة أمرنا في هذا البلاد في المملكة العربية السعودية، وأن يجزيهم أطيب الجزاء وأوفاه. والله إن المتأمل في المشاريع التي نفذت وتنفذ في كل عام، وعندما تنظر إلى تلك الأعمال الجبارة المباركة، والله لا تملك إلا أن تدعو من سويداء قلبك لكل من كان سببا في تسهيل مثل هذا الركن العظيم للحجاج الذين يأتون بأعداد كبيرة. فجزى الله دولتنا وولاة أمرنا وكل من ساهم بخدمة الحج والمعتمرين كذلك أطيب الجزاء وأوفاه. والله لا أقول هذه مجاملة، ولكنه رأي عين يراها القاصي والداني، حتى الأعداء يشهدون بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجر الجميع، وأن يعلي بها ذكرهم وشأنهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والله عندما تنظر إلى تلك المشاهد في الحج وفي العمرة وفي ما تقدم ليس لها نظير إلا والعياذ بالله ما يرون أهل القلوب السوداء، نعوذ بالله، أهل الحقد والحسد، نعوذ بالله من ذلك. فلا نملك إلا أن ندعو لولاة أمرنا، وفقنا الله وإياهم ولكل من يساهم ويساعد ولو بشيء يسير في خدمة الحجاج والمعتمرين. فهنيئا والله أن تقدم الخدمة لضيوف الرحمن، لضيوف الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، هذه نعمة من الله امتن بها على هذه الدولة، وفقها الله وسددها، سدد ولاة أمرها لما فيه الخير والصلاح والفلاح للعباد والبلاد، بل للمسلمين والمسلمات في كل مكان. إذن هذا الرجل كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث رواه مسلم. إذن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شار إلى أن الله عز وجل قد فرض علينا الحج فنحج على المستطيع كما ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى من أراد الحج أن يتعجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. والحديث رواه أبو داود. الحج أمره عظيم، جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور كما ذكر بعض أهل العلم له شروط: يكون من مال حلال، يبتعد الحاج عن الفسق والإثم والجدال فيه، يأتي بالمناسك وفق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا خذوا عني مناسككم فتحج كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبعد عن الرياء، يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. وتنظرون الرياء الآن، التصوير قد يجر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، يجر صاحبه إلى أن يكون العمل فيه قليل من الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، ويحفظ الله من يشاء. فعلينا أن نبتعد عن هذا التصوير والتوثيق، سنابات وغيرها وكذا، يتنبه الإنسان ويخاف أن يفلس ويعود وقد تعب وخسر ماله وكذا، ويكون الحج لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الحج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، انظر إلى هذه الكلمة، لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني محيت عنه الخطايا والذنوب، فأصبح كهذا الطفل الذي جاء إلى هذه الدنيا ليس عليه خطايا. فانظر إلى هذا الفضل. بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا الحديث في الصحيحين. وهذا الحج جعله الله تبارك وتعالى جهادا للنساء، لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لمثل هذه الأمور، كما في حديث عمرو بن العاص: يهدم ما كان قبله. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يتابع بين الحج والعمرة، فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر بأمر الله تبارك وتعالى، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأيضا كم لهذا الذي يترك وطنه وبلده وأهله وأولاده ثم يذهب قاصدا الحج أو العمرة؟ انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك. جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه. إذن هم وفد، هؤلاء الثلاثة: من غزا في سبيل الله، ومن حج، ومن اعتمر. هؤلاء وفد الله، دعاهم إلى الجهاد ودعاهم إلى الحج ودعاهم إلى العمرة فأجابوا، لبوا الدعوة، وسألوه فأعطاهم. لذا يكثر الحاج والمعتمر والغازي من الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب. ولذا جاء عن ابن عباس في فضل العمرة العمرة التي في رمضان. جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، بعيران يسكن عليها الماء وكذا، ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، نسكي عليه يعني، وترك لنا ناضحا ننضح عليه الأرض. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حجة معي. وهذا كما قال فيه العلماء فيه فضل العمرة في رمضان، وهي لا تغني عن الحج، ولكن لها ميزة ولها فضل. قال إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى: معنى هذا الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: معلوم أن مراده أن عمرتك في رمضان، عمرتك في رمضان تعدل حجة معي، فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك عليها، فأخبرها بما يقوم مقام ذلك، وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة. ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه، فإنه من المعلوم بالإضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان، والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه، فكيف بعمرة؟ وغاية ما يحصله الحديث أن تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. نأتي إلى حديث في أنواع النسك. النسك الذي يذهب إلى الحج يكون إما متمتعا أو قارنا أو مفردا. وقد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما أفضل النسك بالنسبة إلى الحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة؟ فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة فيبيت بها، ثم يدفع منها إلى أن تطلع الشمس، إذا أسفر جدا يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث، كلها يبدأها بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج لما كان حراما على المحرم، لما كان حراما على المحرم حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أفضل الأنساك. فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به. ثم سئل عن الأنواع الأخرى رحمه الله تبارك وتعالى في نفس السؤال، قال أما الأنواع الأخرى من الأنساك فهو القران، وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى إلى الحج وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا أولا، لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمرة يسعك لعمرتك وحجك. أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أنه يجزأ به نسك واحد والثاني نسكان، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد، لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج ولذا وجب الهدي، أما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد فقط فلا يلزمه الهدي. فهذه كما ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى أنواع النسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، أي هذه الثلاثة أفضل، ولكل واحد من العلماء رأي ويدعمه بدليل، وهذا أمر مشهور في كتب الفقه. هنا يرجح رحمه الله العلامة ابن عثيمين التمتع وأنه الأفضل، وقال بعضهم القران، وقال بعضهم الهدي أنه ذهب إلى الحج فقط. قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم. مر معنا ولله الحمد المنة ما كان من عام الحديبية وصلح الحديبية وما شاورت به أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق يخرج، فلما فعل ذلك حلق الصحابة بل اقتتلوا في المسابقة والمسارعة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحروا. ثم المسألة الثانية في الحلق والتقصير، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، وحتى في الثالثة قال والمقصرين، يعني الحلق أفضل. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال تعالى: فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. وأيد هذا القول جمع فيهم ابن عمر وبعض الصحابة. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك. روى الإمام أحمد بسنده إلى الحجاج بن عمر الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو وجع أو عرج أو فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فمن العلماء من أيد الاشتراط، وقد علق عليه الشافعي قوله بصحة هذا المذهب على صحة الحديث. قال البيهقي: وغيره من الحفاظ، وقد صح ولله الحمد. الاشتراط هو أن يذهب الحاج وحين إحرامه يشترط بعد التلبية بأن محله حيث حبس. والاشتراط مهم عند كثير من أهل العلم. إذا حصل له ما يمنع من إتمام النسك، مرض أو حادث أو أي شيء منع من دخول مكة، فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء. فجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشترط: حجي واشترطي. فيقول مثلا الحاج إن ذكر وأنثى أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. وكذلك قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حيث قال: أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. تهكذا فنحرص على تعلم مثل هذا. قال رحمه الله: وقوله فما استيسر من الهدي، كان علي يقول شات، وقال ابن عباس نحوه، وكذا قال جمع من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وهناك من لا يرى الهدي إلا من الإبل والبقر. قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر كل سبعة في بقرة، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بقدر يسارته، إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وهذا يبين أنه سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل فإنه مجزئ، ولله الحمد والمنة. إذن ما استيسر من الهدي لمن أحصر عليه هدي، والخلاف كما سمعتم استدل بعضهم بأنه لا يكون إلا من الإبل أو البقر بقصة الحديث الذي في الصحيحين، كان معهم إبل وبقر، ولكن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الغنم كذلك مجزئ في الهدي. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه لا يجوز الذبح إلا في الحرم في حالة الأمن. أما ما وقع في الحديبية فكان ذبحهم خارج الحرم يعزى ذلك للإحصار الذي أحصرتهم قريش عن الدخول إلى الحرم. فقوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، روى البخاري بسنده إلى عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صام فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شات؟ قلت لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. ورواه أحمد عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبي، فقال يؤذيك هو مرأسك؟ قلت نعم، قال فاحلقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أن يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو 3 آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزاه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك وأرشده إلى الأفضل، فالأفضل فقال أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. قال هشام أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا، فلما فرغ منها أحرم بالحج. أما قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاه، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات. وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، وقال رجل برأيه ما شاء. روى البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي رواه البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول أن نأخذ بكتاب الله، فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي الله عنه. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة بالعشر، أما صيامها في أيام التشريق فيه قولان للعلماء، أنه يجوز لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. وعن علي أنه كان يقول من فاته صيام 3 أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وقال ذلك أيضا عكرمة والحسن وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام 3 أيام في الحج. وهذا قول الشافعي في القديم والجديد من مذهبه أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وذكر الله عز وجل. وقوله تعالى و7 إذا رجعتم، أي رجعتم إلى الوطن والأهل، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض حديث للبخاري عن ابن عمر فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أخرجاه. وقوله تلك 10 كاملة تأكيد لقوله ذا 3 أيام 3 و7 أي كاملة، والأمر بإكمالها وإتمامها. هذه المسألة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لمن رخص له من لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالهدي. فإن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله من أخر صيام 3 أيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه. وعجبا لأمر الفقهاء رحمه الله يقول تلزمه الفدية وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم الهدي صار صيام واجب في حقه، فنقول إنه يجب أن يكون في الحج وتأخر، ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضى كرمضان. انتهى كلام. إذن هذا الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الخلاف بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم هل يصوم أيام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهل يصوم أو لا يصوم فيها الذي لا يجد الهدي؟ قولا للعلماء، كما سبق معنا ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذه مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأيام الثلاثة مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، اللهم إلا ما ذكره العلماء من كون الذي عليه هدي من قارن أو متمتع فإنه يجوز له أن يصومها. جاء عند أبي داود عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمر عن أبيه عمرو بن العاص فقرأ إليه طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك: وهي أيام التشريق، وهذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه. إذن لا يجوز إلا صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا رواه البخاري هذا الأثر. فهذه المسألة ثم ذكر آخر مقطع قال: وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أجمع أهل التأويل أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا يهل بعمره. وعن طاووس قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. إذن هنا معنى المتعة أي التمتع وليس المتعة الأخرى، فهنا يقصد به أهل الآفاق. فهنا متعة الحج يقصد بها متعة الحج. هذا ومعنى متعة الحج أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلل ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يختم لنا بالحسنى إنه غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالها بعد الشروع فيهما، ولذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. لهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام. وعن علي أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. قال سفيان: إتمامهما أن تحرم من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن عمرات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة، فإن عمرة الحديبية في القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما مع في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذلك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسل، ثم ما كنت تصنع في حجك فاصنع في عمرتك. أولا أيها المباركون، كم للحج من فضائل وكم له من أجور ثابتة، فهو كما لا يخفى على شريف علمكم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، أي أعاد ذلكم الرجل السؤال وهو يكرر: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والآن عندما تنظر إلى الأعداد التي تأتي إلى الحج، فكيف يستطيع كل مسلم أن يحج كل عام؟ وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا برحمتك. ثم من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى وشكر من يسدي الشكر للمسلمين في كل مكان، أسأل الله جل في علاه أن يكتب الأجر والمثوبة لولاة أمرنا في هذا البلاد في المملكة العربية السعودية، وأن يجزيهم أطيب الجزاء وأوفاه. والله إن المتأمل في المشاريع التي نفذت وتنفذ في كل عام، وعندما تنظر إلى تلك الأعمال الجبارة المباركة، والله لا تملك إلا أن تدعو من سويداء قلبك لكل من كان سببا في تسهيل مثل هذا الركن العظيم للحجاج الذين يأتون بأعداد كبيرة. فجزى الله دولتنا وولاة أمرنا وكل من ساهم بخدمة الحج والمعتمرين كذلك أطيب الجزاء وأوفاه. والله لا أقول هذه مجاملة، ولكنه رأي عين يراها القاصي والداني، حتى الأعداء يشهدون بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجر الجميع، وأن يعلي بها ذكرهم وشأنهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والله عندما تنظر إلى تلك المشاهد في الحج وفي العمرة في القمة التي تقدم ليس لها نظير إلا والعياذ بالله ما يرون أهل القلوب السوداء، نعوذ بالله، أهل الحقد والحسد، نعوذ بالله من ذلك. فلا نملك إلا أن ندعو لولاة أمرنا، وفقنا الله وإياهم ولكل من يساهم ويساعد ولو بشيء يسير في خدمة الحجاج والمعتمرين. فهنيئا والله أن تقدم الخدمة لضيوف الرحمن، لضيوف الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، هذه نعمة من الله امتن بها على هذه الدولة، وفقها الله وسددها، سدد ولاة أمرها لما فيه الخير والصلاح والفلاح للعباد والبلاد، بل للمسلمين والمسلمات في كل مكان. إذن هذا الرجل كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، الحديث رواه مسلم. إذن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شار إلى أن الله عز وجل قد فرض علينا الحج، فنحج على المستطيع كما ذكر الله تبارك وتعالى. وعلى من أراد الحج أن يتعجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، والحديث رواه أبو داود. الحج أمره عظيم، جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. والحج المبرور كما ذكر بعض أهل العلم له شروط: يكون من مال حلال، يبتعد الحاج عن الفسق والإثم والجدال فيه، يأتي بالمناسك وفق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا خذوا عني مناسككم فتحج، كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبعد عن الرياء، يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. وتنظرون الرياء الآن، التصوير قد يجر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، يجر صاحبه إلى أن يكون العمل فيه قليل من الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، ويحفظ الله من يشاء. فعلينا أن نبتعد عن هذا التصوير والتوثيق، سنابات وغيرها وكذا، يتنبه الإنسان ويخاف أن يفلس ويعود وقد تعب وخسر ماله وكذا، ويكون الحج لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الحج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله، انظر إلى هذه الكلمة لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني محيت عنه الخطايا والذنوب، فأصبح كهذا الطفل الذي جاء إلى هذه الدنيا ليس عليه خطايا. فانظر إلى هذا الفضل. بل إنه عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا الحديث في الصحيحين. وهذا الحج جعله الله تبارك وتعالى جهادا للنساء، لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت ألا نغزو ونجاهد معكم، فقال لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج، حج مبرور فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لمثل هذه الأمور. كما في حديث عمرو بن العاص: يهدم ما كان قبله. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يتابع بين الحج والعمرة، فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر بأمر الله تبارك وتعالى، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأيضا كم لهذا الذي يترك وطنه وبلده وأهله وأولاده ثم يذهب قاصدا الحج أو العمرة؟ انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك. جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه. إذن هم وفد، هؤلاء الثلاثة: من غزا في سبيل الله، ومن حج، ومن اعتمر. هؤلاء وفد الله، دعاهم إلى الجهاد ودعاهم إلى الحج ودعاهم إلى العمرة فأجابوا، لبوا الدعوة وسألوه فأعطاهم. لذا يكثر الحاج والمعتمر والغازي من الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب. ولذا جاء عن ابن عباس في فضل العمرة، العمرة التي في رمضان، جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، بعيران يسكن عليه الماء وكذا، ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، نسكي عليه يعني، وترك لنا ناضحا ننضح عليه الأرض. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حجة معي. وهذا كما قال فيه العلماء فيه فضل العمرة في رمضان. وهي لا تغني عن الحج، ولكن لها ميزة ولها فضل. قال إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى معنى هذا الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: معلوم أن مراده أن عمرتك في رمضان، عمرتك في رمضان تعدل حجة معي، فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك عليها، فأخبرها بما يقوم مقام ذلك، وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة. ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه، فإنه من المعلوم بالإضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان، والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه، فكيف بعمرة؟ وغاية ما يحصله الحديث أن تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. نأتي إلى حديث في أنواع النسك. النسك الذي يذهب إلى الحج يكون إما متمتعا أو قارنا أو مفردا. وقد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما أفضل النسك بالنسبة إلى الحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة؟ ف فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة فيبيت بها، ثم يدفع منها إلى أن تطلع الشمس، إذا أسفر جدا يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث، كلها يبدأها بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج لما كان حراما على المحرم، حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أفضل الأنساك. فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها، ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه، وهو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال: افعلوا ما أمرتكم به. ثم سئل عن الأنواع الأخرى رحمه الله تبارك وتعالى في نفس السؤال، قال: أما الأنواع الأخرى من الأنساك فهو القران، وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى إلى الحج وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولا، لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا، كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمرة يسعك لعمرتك وحجك. أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك، فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أنه يجزأ به نسك واحد والثاني نسكان، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد، لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج، ولذا وجب الهدي. أما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد فقط، فلا يلزمه الهدي. فهذه كما ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى أنواع النسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، أي هذه الثلاثة أفضل، ولكل واحد من العلماء رأي ويدعمه بدليل، وهذا أمر مشهور في كتب الفقه. هنا يرجح رحمه الله العلامة ابن عثيمين التمتع وأنه الأفضل، وقال بعضهم القران، وقال بعضهم الهدي أنه ذهب إلى الحج فقط. قال الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست، أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم. مر معنا ولله الحمد المنة ما كان من عام الحديبية وصلح الحديبية وما شاورت به أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق يخرج، فلما فعل ذلك حلق الصحابة بل اقتتلوا في المسابقة والمسارعة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحروا. ثم المسألة الثانية في الحلق والتقصير، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين للمحلقين، وحتى في الثالثة قال والمقصرين، يعني الحلق أفضل. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال تعالى فإذا أمنتم، فليس الأمن حصرا. وأيد هذا القول جمع فيهم ابن عمر وبعض الصحابة. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك، روى الإمام أحمد بسنده إلى الحجاج بن عمر الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو وجع أو عرج أو فقد حل وعليه حجة أخرى، قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فمن العلماء من أيد الاشتراط، وقد علق عليه الشافعي قوله بصحة هذا المذهب على صحة الحديث، قال البيهقي وغيره من الحفاظ، وقد صح ولله الحمد. الاشتراط هو أن يذهب الحاج وحين إحرامه يشترط بعد التلبية بأن محله حيث حبس. والاشتراط مهم عند كثير من أهل العلم، إذا حصل له ما يمنع من إتمام النسك، مرض أو حادث أو أي شيء منع من دخول مكة، فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء. فجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشترط حجي واشترطي، فيقول مثلا الحاج إن ذكر وأنثى أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. وكذلك قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حيث قال: أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. تهكذا فنحرص على تعلم مثل هذا. قال رحمه الله: وقوله فما استيسر من الهدي، كان علي يقول شات، وقال ابن عباس نحوه، وكذا قال جمع من التابعين وهو مذهب الآئمة الأربعة. وهناك من لا يرى الهدي إلا من الإبل والبقر. قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر كل سبعة في بقرة، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بقدر إسارته، إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وهذا يبين أنه سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل فإنه مجزئ، ولله الحمد والمنة. إذن ما استيسر من الهدي لمن أحصر عليه هدي، والخلاف كما سمعتم استدل بعضهم بأنه لا يكون إلا من الإبل أو البقر بقصة الحديث الذي في الصحيحين، كان معهم إبل وبقر، ولكن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الغنم كذلك مجزئ في الهدي. وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معطوف على قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه لا يجوز الذبح إلا في الحرم في حالة الأمن. أما ما وقع في الحديبية فكان ذبحهم خارج الحرم يعزى ذلك للإحصار الذي أحصرتهم قريش عن الدخول إلى الحرم. فقوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. روى البخاري بسنده إلى عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صام فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شات؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. ورواه أحمد عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أن يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو 3 آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزاه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك وأرشده إلى الأفضل، فالأفضل فقال أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. قال هشام أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا، فلما فرغ منها أحرم بالحج. أما قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح على قدر فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاه، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات. وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، وقال رجل برأيه ما شاء. روى البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي رواه البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول أن نأخذ بكتاب الله، فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي الله عنه. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة بالعشر، أما صيامها في أيام التشريق فيه قولان للعلماء، أنه يجوز لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. وعن علي أنه كان يقول من فاته صيام 3 أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وقال ذلك أيضا عكرمة والحسن وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام 3 أيام في الحج. وهذا قول الشافعي في القديم والجديد من مذهبه أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وذكر الله عز وجل. وقوله تعالى و7 إذا رجعتم، أي رجعتم إلى الوطن والأهل، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض حديث للبخاري عن ابن عمر فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أخرجاه. وقوله تلك 10 كاملة تأكيد لقوله ذا 3 أيام 3 و7 أي كاملة، والأمر بإكمالها وإتمامها. هذه المسألة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لمن رخص له من لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالهدي. فإن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه. وعجبا لأمر الفقهاء رحمه الله يقول تلزمه الفدية وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم الهدي صار صيام واجب في حقه، فنقول إنه يجب أن يكون في الحج وتأخر، ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضى كرمضان. انتهى كلام. إذن هذا الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الخلاف بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم هل يصوم أيام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهل يصوم أو لا يصوم فيها الذي لا يجد الهدي؟ قولا للعلماء، كما سبق معنا ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهذه مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأيام الثلاثة مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، اللهم إلا ما ذكره العلماء من كون الذي عليه هدي من قارن أو متمتع فإنه يجوز له أن يصومها. جاء عند أبي داود عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن العاص قرأ إليه طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك: وهي أيام التشريق. وهذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه. إذن لا يجوز إلا صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا رواه البخاري هذا الأثر. فهذه المسألة ثم ذكر آخر مقطع قال: وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أجمع أهل التأويل أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا يهل بعمرة. وعن طاووس قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرة. إذن هنا معنى المتعة أي التمتع وليس المتعة الأخرى، فهنا يقصد به أهل الآفاق. فهنا متعة الحج يقصد بها متعة الحج. هذا ومعنى متعة الحج أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلل ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.